الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فليزال حديثنا موصولا في تعليقي على كتاب الفقيه والمتفقه للامام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وقد عرض الامام رحمه الله تعالى رؤوس الأدلة من القرآن والسنة والإجماع والقياس، ثم بدأ في ذكر رحمه الله تعالى ما يحتاج إلى معرفته أهل النظر، أو نستطيع أن نقول أهل المجادلة، أو أهل الاحتجاج، او اهل الاستشهاد الى اخره، اللي هو الجدل المحمود. تمام، هذا هو. ذكر 14 فصلا في ما يتعلق، يعني اقول ايه، طريقه الحوار وطريقه الكلام، يعني انا اوصفها بالاسلوب البلاغي في التحاور، اسلوب البلاغي في التحاور وادب الحوار بما يتعلق بين الخصمين من خلال القرآن والسنة. وجدت فيها لطائف مهمة جدا لنا، فلا بد من النظر فيها رحم الله تعالى رحمة واسعة. قال: وهذه فصول منثورة لها أمثلة في القرآن يحتاج إلى معرفتها أهل النظر. بدأ بالفصل الأول، قال: يجوز للسائل أن يسأل الخصم فيقول له: ما تقول في كذا؟ ويفوض الجواب إليه. ما تقول في كذا؟ ويفوض الجواب إليه، يعني خير الكلام ما قل ودل. وإن كان عالما بجوابه قد يكون عنده المزيد. ما احنا اتفقنا على انه الأصل ايه؟ لا، الأصل في الحوار أصلا هو الاسترشاد، بيان من الطرفين، ومش عناد. لو عناد يبقى ما يصلح هذا اصلا. تمام، هو جلس يعاند، لكن هو بيتكلم في شيء قائم على دليل من القران والسنه والاجماع والقياس الى اخره، وينظر في الخصم، لربما يكون على علم اكثر مما عنده، فيقول: ما تقول في كذا؟ ويفوض الجواب اليه وان كان عالما بجوابه. استدل بقوله تعالى مخبرا عن ابراهيم عليه السلام اذ قال لابيه وقومه: ما تعبدون؟ ما هو على علم وعلى يقين بإيه؟ بما يعبدون. والقرآن يعني أتانا بغير موضع بحقيقة ما دار بين إبراهيم وقومه. قالوا: نعبد أصناما. هو يعلم أنه يعبدون أصناما، وذلك معلوم له من جوابهم، وهذا يسمى بسؤال التفويض. سؤال الإيه؟ التفويض. هو سأله على علم بما يسأل، وأقروا بإيه؟ بأنهم يعبدون أصناما. ولو سأل سؤال حجة فقال: لما عبدتم الأصنام؟ أو لما قلتم إنها تعبد؟ لعلمه بقولهم أنه كذلك جاز. قال تعالى: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يبقى ده سؤال في صورة إيه؟ في صورة استنكار. تمام؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يبقى ادانا ملمحين. الملمح الاول تقول: ما تقول في كذا؟ وان كان عالما بالسؤال، او ده يسمى بسؤال التفويض، او يسال سؤال حجه واقرار: لما عبدتم الاصنام؟ او لما قلتم كذا وكذا؟ لعلمه بالقول وبالجواب. هو بيتكلم، هو على حق والاخر على حق، هو يريد حق والاخر يريد وإذ الحق. إن المذموم هذا لا يخص ولا يعنيه. المذموم يتكلم بالهوى وبالزيغ نصرة لهواه ولزيغه، وهذا محظور في أهل السنة ولا يجوز المجالسة مع هؤلاء. ثم الفصل الثاني قال: إذا ذكر المجادل جواب أقسام قسمها أو ألزم أسئلة سئلها، فليس عليه أن يرتب جوابه، بل يجوز أن يذكر جواب سؤال متقدم أو متأخر حسب ما يرى. ودي بترجع برضو لفطنة المسؤول، يعني إذا كان من أهل العلم من أهل التأصيل وأراد أن يضرع في خصمه تأصيلا وتقعيدا يبدأ بالإيه؟ بالأصل ثم ما يترتب عليه، فبالتالي ممكن يأتي بالأوسط عن المتأخر وعن المتقدم إلى آخره، تمام؟ فيقول بل يجوز أن يذكر جواب سؤال متقدم أو متأخر ويأتي بالآخر من غير ترتيب. استدل بقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقسم الوجوه قسمين، بدأ منهما بذكر المبيضة وجوها ثم ذكر أولا حكم القسم الثاني فقال فأما الذين اسودت وجوههم، يعني السؤال كان مطلع الكلام يوم تبيض ويوم تسود، يبقى همشي على فأما الذين اسودت وجوههم ويأتي، لا ده جاب الايه؟ جاب العشر. ودي تأخذ منها بقى مسألة الترهيب، مسألة الترهيب حسب ما يرى. الثالث التقسيم على ضربين كلاهما جائز، التقسيم على ضربين كلاهما جائز. قال أحدهما أن يقسم المقسم حال الشيء فيذكر جميع أقسامه ثم يرجع فيذكر حكم كل قسم كما فعلنا في تقسيم الأسئلة والجوابات ووصف وجوه المطاعم والمعارضات، يقصد بكده الأبواب اللي ذكرها من القرآن وجه الاعتراض، السنة وجه الاعتراض، إجماع وجه الاعتراض، القياس وجه الاعتراض كما سبق في المجالس السابقة. قال والضرب الثاني أن يذكر قسما ثم يذكر حكما ثم يذكر القسم الآخر ثم يذكر حكما، يعني كأنه يتكلم بطريقة الإجمال ثم بطريقة التفصيل، طريقة الإجمال ثم بطريقة التفصيل ثم بين الأصول وما يترتب عليها من أحكام. وقد ورد القرآن بالجميع فقال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه كما سبق، ففرغ من ذكر القسمين ثم رجع فذكر حكم كل واحد منهما، وقال في القارعة إلى قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فذكر القسم وحكم ثم ذكر القسم الآخر وحكم، فقال وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. الفصل الرابع قال قد يعبر السائل عن المسألة بالاسم الذي يعرف به المسألة ولا يكون ذلك تسليما منه للاسم فيها، قد يعبر السائل عن المسألة بالاسم الذي يعرف به المسألة ولا يكون ذلك تسليما منه للاسم فيه. اكتب على الحاشية هذه، هذا يعني التغاير بين منطوق الكلام ومعتقده، هذا يعني التغاير بين منطوق الكلام ومعتقده، أي معتقده فيه وليس على الدوام، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، حديث البخاري. فإن كان مما به يكفر أو يبدع يسأل عنه، فإن كان مما به يكفر أو يبدع يسأل عنه قبل إطلاق الحكم العيني، قبل إطلاق الحكم العيني. ده خلاصة هذا الفصل، إن كان مما به يكفر أو يبدع يسأل عنه قبل إطلاق الحكم العيني. وكما سبق ذكرت إنه يفرق بين القول وبين القائل والفعل والفاعل وليخذ بالحكم على ظاهره. إن هذا إلحاف هو طريق أهل التكفير لا يعرف له أصل من طريق القرآن ولا السنة ولا سلف الأمة. لأجل ذلك الأئمة رحمه الله تعالى قالوا مسألة الاستحلال ومسألة الاستتابة ومثل هذه الأشياء فمن خالف السلف فقد أحدث في دين الله ما ليس منه. وكلمتهم سواء عليكم بالعتيق وإياكم ومحدثات الأمور. تمام. ده خلاصة هذا الفصل. الفصل الذي بعده يجوز لمن طولب بمقدمة في كلامه أن يشترط على من طالبه بها الالتزام لما تقتضيه المقدمة والعمل بحكمها والوفاء بمقتضاها. يجوز لمن طولب بمقدمة في كلامه أن يشترط على من طالبه بها الالتزام لما تقتضيه المقدمة والعمل بحكمها والوفاء بمقتضاها. دي قصص في الايه؟ في الحوار. تمام؟ تكلم في ايه؟ ايه المسائل الموضوع تكلم فيها؟ 1، 2، 3. نتكلم بطريق قال الله صح عن رسول الله ما اتبع عليه الأمة ما اختلفوا فيه الراجح والمرجوح. ما عندنا ايش اسمه كل قول لا. يبقى هنا يفرق بين هذا الكلام والقياس، قياس مقبول ولا غير مقبول. تمام؟ يبقى بيديك ايه نظام في التحاور. يبقى تلتزم بالشيء المشروط ولا تتعداه ولا تتعداه. واعلم هذا بالتحاور من شيخنا المعاصر رحمه الله تعالى كالشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني رحمه الله الجميع. هذا على نصح السلف لا تكثم الكلام، انت ما التزمت بما اشترط عند اذن فضل النزاع. اهل العلم تجدهم على درايه قويه بهذا الشيء، لا يتكلم الا بما قل، وخير الكلام ما قل ودل، وخير الكلام بقول الله ورسوله وما عليه سلف الامه الاخيار. كثره الكلام بغير طريقهم يوقع وهده الضلال والابتعاد عن هذا البياض الذي تركهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. اذ المقدمه اصل لما بعدها، زي ما اقول لك هذا الكتاب تقرا تعلم كده مشايخنا عندما تجيب كتاب نشوف المقدمه ونشوف الايه صار خلاص من غير استقراء عرفت الكتاب يدور حول ايه. يقول لك المقدمه دي مهمه جدا، مقدمه في مفتاح الكتاب. تمام. هذه يبقى اذا المقدمه اصل لما بعدها. قال تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إلى آخر الآيات بقى قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. إلى آخر الآيات قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. قال الله إني منزلها عليكم وقد وعدتم أني إذا أنزلتها اطمأنت قلوبكم. انتبه بقى هون، يبقى مفروض الشرط مقابل المشروط والوعد يوفى به. تمام. وعلمتم أنكم قد صلقتم وتكون عليها من الشاهدين فاعلموا أني إذا أنزلتها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. خلي بالإيه؟ خلي بالشر. الفصل السادس قال يجوز للمتكلم تقديم علة الحكم. يجوز للمتكلم تقديم علة الحكم ثم يعقب ذلك بالحكم، ويجوز أن يقدم الحكم ثم يذكر علته. سبب من كلام الخطيب أعطانا فائدة عظيمة وهي أن الأحكام قائمة على تعبدي غير معقول المعنى وعلى أحكام معقولة إيه؟ المعنى معلولة. يبقى التعبدي اللي هو غير معقول المعنى لا تكون في لما ولا كيف. الأحكام التي هي معلولة أو معلومة العلة بعلة شرعية أو معلومة شرع الحكيم دي غالب الأحكام. تمام. يجعل حظا من النظر في هذه الأدلة والاستنباط وتخريج المستجدات عليها لعلمه الذين يستنبطون. تمام. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن يحتاج إلى نظر فهنا هل يجوز المتكلم تقديم علة الحكم وعطاء الحكم وبعدين يأتي بعلة الحكم؟ هذه قائمة وهذه قائمة. اتبلى بقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. خلاص ايه المحيض ده؟ أذى اعتزله خلاص. يبقى قدم الايه العلة؟ ايه العلة؟ انه أذى صح؟ انه أذى خلاص. فقدم العلة قبل الفتوى بحكم ما سئل عنه. يبقى كده خلاص. يبقى هنا احنا فهمنا وسلوك عن المحيط يقول هو أذى فاعتزل النساء في المحيط. وقدم الحكم في موضع آخر فقال وطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة. اداني ايه؟ اداني حكم ترتب على وجود العلة اللي هي هو فطلقهن لعدتهن. ايه لازم العدة؟ فطلقهن لعدتهن واحصوا. هل الآية بتقول لازم العدة ان في طلاق صح؟ طيب واحصوا العدة بايه؟ بالحيض صح؟ بالحيض. يبقى ادي ملمح من ملامح الذين يستدلون للقرب. سبق مجلس الفقه هل وطهر هل وقرء حيض هتحسب بالحيض ام بالطهر في المجلس السابق، وعرفت المسألة بصورة مختصرة ولم يترتب عليها حتى من ناحية الطبية. يبقى هنا ده ملمح. ده ايه؟ ملمح. فقال فطلقهن لعدتهن واحصوا العدة. ثم علل فقال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. يبقى كأن العلة جعل الحكم مترتب على العلة ان في عدة ربما التشاور بعد ذلك، وليه ثلاث فروق ثلاث حيضات او ثلاث اطهار تمام، ربما يراجع الانسان نفسه في هذه الفترة. بعدها طبعا لا تحل له الا برضاها وبعقد جديد. الفصل السابع قال يجوز طبعا تلحظ يعني فنون للحوار، فنون للأداء، فنون للعلم، فنون ده بقى تفهم هذا الكلام كله عظمة هذا التأصيل لما تدرس فقه مقارن. بقى احنا يعطيك الحكم وبعدين يديك العلة وبعدين يديك العلة قبل يعطيك الايه. هذه ملامح ذكرها الإمام رحمه الله. قال يجوز للمتكلم إذا عين في نوبة من كلامه شيئا ثم أعاد النوبة أن يعيد ما كان عينه بلفظ مبهم. تمام؟ يعني نلحظ الكلام لكثير من الأئمة يقول لك عن إيه سبق الكلام ولا نعيده مرة أخرى. خلاص سبق صح؟ يبقى هو سبق. وكثيرا من يقول هذا النووي رحمه الله تعالى في مسلم إنه خلاص دائما نتكلم في باب مثلا وبعض المتعلقات، أو الحافظ ابن حجر دايما برضو بيفصل باستفاضة في مكان وبعدين يضمر في مكان اخر، والنووي كذلك رحمه الله مش كل مرة بقى يعيد وايه ويزيد. ودي برضو انت بنستفيدها ايضا في مسألة الخطيب المفوه اللي عنده صراع علمي ما بيتلكع في الخطبة وعمال يأتي ويطول، بس انت ما بيتلكع ما عنده وقت للتلكع، او عنده العلم اللي يجوز ان يعطيه ايه كل ما عنده للحضور، ربما لا تأتي مرة أخرى تمام، ويحيل من قبل ولا تظن معرفش أن إيه وقلت معرفش بخطبة الأجل، ويبدأ يستدرك أمور لتطويل الأمر دي ما ليس لأخلاص. يعني دائما يكون إيه خطيب مفوه وخير الكلام عنده ما قاله، دائما يبقى كلامه مميز، وخاصة طالب العلم يعني يفرق بين الطالب وبين إيه وبين الواعظ فرق شاسع طبعا. يعني اذا جاء الاول ثم الشرع واحد يعني انتم لو مش هيجيب الشيخ محمد لما استطرت في شرح السنه المزني وصار بعد ذلك بدات ايه اعزو على ما سبق، يعني خلاص اقول لك ملخص المساله وتفصيل المساله اروح انظر الى تفصيلها في المزني صحيح. واستفدنا من هذا كثيرا في استقراءات الحجة بن حجر الأصمعاني كثير عدونا على ايه؟ على 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 بحوث. مثلا ناتي لما بدانا ببعض العوارض في المصنفات، لما بدانا بمقدمه الاعتبار الحازمي، لماذا بدانا بها؟ تمام، لعلمنا انه ياتي في هذه مباحث حتما نحويلك عليها، في مباحث التاويل والاجتهاد والتقييد والفتوى. بدات نظام ايه؟ نظام عزل. يبقى كده خلاص اصبحت المساله ملمومه بين يديك باساليب الايه؟ باساليب العزل، مره في اجمالا ومره في ادمار. يجوز المتكلم اذا عين في نوبه من كلامه شيئا ثم عاد النوبه ان يعيد ما كان عينه بلفظ مبهم. قال تعالى: الا عجوزا في الغابرين، ولم يعين من هي العجوز، وذلك بعدما عينها في قوله ذات الصفات ذكر العنكبوت: انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين. امين العجوز؟ تمام. هذه يبقى إذن التفنن في أسلوب الكلام، وهذا من البلاغة فيه. عين مرة وأبهم أخرى وأجمل وفصل، وهذا رأيناه في كلام الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الفصل الثامن قال: يجوز للمتكلم إذا عادت نوبته في النظر واقتضى الكلام إعادة مثل ما تقدم أن يقول لخصمه: هذا قد تكلمت به أولا وقد تقدم جوابي عنه، فأغنى عن إعادته طلبا للتخفيف، لقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا، ارجع بقى ما قصصنا، أتأتى تفاصيل ما حرمه رب العالمين. نعم، اللي في الأنعام. يبقى هذه النحل التفصيل في الأنعام. ولم يعده اكتفاء بما تقدم. ودي ملامح أيضا عرض كثيرا، واليوم في استقراء رفع الملامح الأستاذ رحمه الله تعالى أشار إلى ما تكلم فيه أحمد حنبل وأم الشافعي وابن المديني ويحيى بن معين وغيره من الأئمة الكبار سلفا، أنه الجمع والصبر بين النصوص الواردة في الباب من الأسباب الدالة، بل هو رأس الأمر في معرفة الحكم الشرعي بطريق سهل ميسر ليس لكل أحد على طالبه. الآية بجوار أختها حيبين بقى مثل هذه الأشياء، المجملات والمفصلات والمبهمات والمضمرات، انت معاه ازاي؟ والمفصلات يبدأ ايه؟ نبدأ الأمور تتبقى السنة. وأظن إحنا شبعنا من هذا كثيرا بعمل شجر الإسناد السنة، كم من السنة فسرت بعضها بعضا حتى بأسماء الرجال، حتى بأسماء المبهمة في الروايات. تمام، نهيك عن الأحكام التي خرجت تمام وحلت الإشكالية بالرواية. فلست بحاجة إلى كلام أي أحد من البشر بجوار كلام النبي صلى الله عليه وسلم المجموع من طرق متعددة، صح؟ ولذلك لما ظهر من الأئمة من عارض النص تمام اعتذرنا له بأنه لم يبلغه هذا النص، لكن يقدم كلامنا أسلم ولا شك على أي أحد في العالمين كان من كان رحم الله الأئمة. الفصل التاسع قال: كثيرا يجري من المناظر في حال الكلام واشتداد الخاطر إذا وثق بما يقول أن يحلف عليه فيقول: والله إنه لصحيح. طبعا احنا عندنا أصل أن يجوز الحلف بغير استحلاف، وعندنا أدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كثير، صحيح؟ إذن منها مثلا حديث: والذي نفس محمد بيده، صح؟ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم يموت ولمون بلدي ورسطه إلا كان نصحبنا الأشاد. والذي نفس محمد بيده، ما حد طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف، لكن ما حلف إلا على تأكيد وإلا على إيه؟ وإلا على عظيم. ولذلك يعني الحلف لا يصدر إلا يعني يقول هذا فلان، لا هذا حلف، لأنه في حظر من إيه؟ ولا تضع كل حلاف إيه؟ يعني خلفة الحلف هذه ده قدح ومذمة في حق الحالف، لكن يعني الحلف إذا حلف على النضرة يبقى دي خلاص الرجل حلف، ما دام حلف يبقى الأمر عنده ما يحتاج مراجعة، يبقى دي أهانة له لو أنت رجعت. تمام؟ وطبعا الحلف بالله. مش بيحلف ابوه يقول عليها الطلاق ما عرفش ايه. لا لا يعني واحد يقول قال مش هحلف لكم بالله يعني انا مش هحلف بقول والله لا بقول عليها الطلاق بقول ده صح ده دبوبة فندي صح ينفع ايوه وهذه خلل ما تأخذ ولا أدري ماشي الحمد لله. إذا وثق بما يقول أن يحلف عليه فيقول والله إنه لصحيح فيقول له الخصم ليس في يدك حجة وهذا شيء لا يجيء بالأيمان وخصمك أيضا يحلف على ضد ما تقول إيه يكون الجواب إيه يكون الجواب فجواب أن يقول ما حلفت يلزمك يميني حجة ولا أردت ذلك ولكن أردت أن أعلمك ثقتي بما أقوله وسكون نفسي إليه وتصوري له على حد التقرير وليس ذلك بمنكر. تمام؟ يعني أنا أعطيك مثلا مثال كأن أنت تكون مثلا من أهل الاختصاص بعلم الرجال والعلل مثلا وبحث مسألة مسائل الحديث وعلله وأنت تتكلم مع خصم لا دراسة له بهذا العلم أصلا أليس يجوز لك أن تحلف على ما فعلت وما أتقنت؟ لا شك. هنا بقى كلمة الإمام في التوجيه هذا تم إزاي؟ والثاني والآخر لا يدري إلا أن يكون مثلك ويأتي بخلاف ما تقول. تمام؟ قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق فورب السماء والأرض إنه لحق وقال فوربك لنسألنهم أجمعين. قال الإمام رحمه الله ولا يجوز أن يقال هذا القسم من الله لا فائدة فيه لأن اليمين في ذلك وإن كان ليخصم بها الملحد فإنها تضعف نفسه وتقوي نفس الموافق وقد جاء مثله عن علي بن أبي طالب فيما أخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن القرشي أبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني نبأنا أبو عبد الله محمد بن يحيى الوذهلي نبأنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الأعمش عن علي بن ثابت عن زيد بن حبيش قال سمعت عليا يقول رضي الله عنه والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمي بسياق إلي أنه لا يحب إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. من نفس الطريق ليه؟ طب هو ما احنا اتفقنا بدية انه يعني سبق الكلام اخواني ويمكن انا ادف الكتاب الخطيب انه قد يوصف الانسان بشيعيته على النسق الاول هو محب لكل الصحابة ولكن يقدم حب عثمان على الحب بعد ما انا هقول عندما يروا محمد بن يحيى الذهلي صح هو ممن ينتقل رواه ويروي عن عبيد الله ابن موسى عبيد الله ابن موسى حال رواية محمد بن يحيى وتحمله عنه كان مسطورا لا يعرف بحاله تمام فظهر الحال بعده انه غال في شيعيته او انخرط في الرفض الى اخره فطبعا اصبح الحال هنا متقلب الرافضي طبعا دايما يتسمع ان رواية الرافضي الخبيث سيفتق ويعتبر بها تمام فعندما تأتي مثل هذه الأمثلة أو مثل هذا الراوي ويعتذر للإمام رحمه الله تعالى أنه مسلم إذا علم علم إمام العلل والرجال حقيقة عبيد الله ابن موسى بأنه رافضي خبيث مستحيل يدخله الصحيح صحيح. وعندنا شبه كده كثيرة مرت علينا من كبار الأئمة كشعبة والثور وغيره في العلة الصغيرة للترمذي صحيح. وكلام ابن رجب رحمه الله تعالى قد يروي الإمام عن أحد الرواة وزي ما حصل مع جابر الجحفي وغيره تمام، وإنه يروي عن بعض الرواة ثم يأتي بعده الاستدراك على هذا الرجل بما جاء الإمام فأقول لك رويت عنه قديما ثم ضربت على ليه روى عنه ثم ليه ضرب، بين الحال بتاعه يعني هو حاله بان، هو الأول ما بان حال له صيت وله شهرة وسمعة وش الكلام ده كله وكان متستر تمام وبدأ يظهر العلم وإلى آخره ويضع السموم في العلم أخذ عنه ما أخذ ثم طار خرج عن محلته، فإذا به يعلم مرة أخرى بطريق المصادفة أو بطريق مثلا الموعد المأخوذ قبله ويأتي سيرة فلان أخذت عن هذا فلان رويت عنه كذا وكذا وكذا ثم ظهرت الايه ظهرت عنه المناكير أو فيضرب على خبر أو توالت المجالس فإذا به يقع بإرادة أو بغير إرادة في المحذور فيأخذها هذا الإمام الذي روى عنه فيضرب بعده عن على رواياته. وهذه مشهورة جدا عن أحمد بن حنبل وعن غير من الأئمة كابن المدين وأحمد وغيره ويحيى بن معين أنه قد روى عنه وبعد ذلك بان ما فيه من عورة وكان داعيا إلى بدعته وبدعية إلى ضلاله فيضرب على حديث أجل ذلك فرقوا بين داعية داع إلى بدعته وبين داعية كان ببدعته. فالأجل ذلك وكل شيء خاني أنه من ضمن الأشياء اللي اعترض على شيخ مسلم إن كان هذا من هذا الوجه عنه أنه حيكون ليس هذا من ليس قادحا لمسلم رحمه الله تعالى وليس قادحا لمن الأئمة رحمه الله تعالى، إنه يكون الرواية قبل ظهور حال الرجل صحيح، أما بعد الظهور ويعلم الحال وله فيه كلام ويخرج له هنا العتاب. واضح إزاي؟ يعني الرد على هؤلاء الذين يطعنون في الصحيحين، طبعا هؤلاء يعني لا يضر السحاب نفخ الكلاب أبدا في أي حال من الأحوال، فلذا على علم بالرجال والعلل وعند دراية بهذا الكلام لا يستطيع أن يصمد أمامه، ولكن هم المأذورون في الطعن في الدين وليس فقط في صحيح البخاري وصحيح مسلم، هم مأذورون في الطعن في القرآن والطعن في السنة في النبي رأسا، فكيف يعني لا يستحلون البخاري ومسلم. وطبعا إذا كان هذا ورد في حق علي رضي الله عنه فأيضا في بقية الصحابة المهاجرين والأنصار، وليقتص هذا بعلي وحده فهناك من هو أعلى قدما وفضلا من علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. العاشر قد يشبه الخصم لخصمه الحق عنده بما هو حق عنده أيضا، قد يشبه الخصم لخصمه الحق عنده بما هو حق عنده أيضا، فيقول هذا عندي مثل أن الشمس طالعة أو هذا واجب كوجوب الصلاة الخمس بقوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، لحق مثل ما أنكم تنطقون، وليس هذا مثال حجاج وإنما هو مثال تشبيه، أي أن حكم هذا عندي في الوضوح والصحة حكم ما تشاهدون من نطقكم تمام. وهل هذا يقال بالمجازفة والخرص والتخمين والرأي المجرد؟ هذا مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقال في تأكيد على رؤية المؤمن لربه قال إيه؟ خلاص ما في بعد كلام صحيح؟ إنه اليقين تمام. فهنا قال إن هذا الحكم عندي عندما تقول لك وهذا إسناد صحيح كالشمس بتأكد على إنه إيه لا مطعن فيه تمام، وإن هذا حديث صحيح بطرقه ولا شك، حديث افتراس الأمة ستفترق، البعض يأخذ بيرد بالعقل أنا والله أنا ما رأيت في الافتراس اليهود والنصارى ولا افتراس المسلمين والعيد، انت عد مع نفسك وانت مع السيد براءه خلاص حيين، لكن احنا عندنا الان سنه ثابته بالاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا لا مجال معقول فانت تقطع وانت الباحث هذا حديث صحيح بطرقه وشواهده بغير شك تقطع، كما جرى على ذلك جماعة من أئمة السلف رحم الله الجميع. الفقه الحادي عشر قال: قد يمثل الخصم لخصمه قوله بقول باطل عنده ليعلم خصمه بطلان قوله كبطلان ما مثله به. قد يمثل الخصم لخصمه قوله بقول باطل عنده ليعلم خصمه بطلان قوله كبطلان ما مثله به. المثال: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. تقدير الكلام: إنكم في إياسكم من الآخرة كما يئس الكفار من الموتى وهما في البطلان سواء. يبقى ناخذ من هذا بلاغة في الرد بتنزيل الحكم على النظير والشبيه. يبقى ناخذ من هذا الفصل بلاغة في الرد بتنزيل الحكم على النظير والشبيه. تمام؟ علي الصبح نعم. في أمثلة بقى كثيرة الحمد لله. أنا الثاني عشر قال الإمام: إذا اعترض أحد الخصمين على الآخر بشيء يخالف أصله فله أن يرده بأصله. ها، ودي مهمة بنستفيدها ورأيناها في الفقه المقارن. صحيح؟ إذا اعترض أحد الخصمين على الآخر بشيء يخالف أصله فله أن يرد بأصله. سبب: ابن حزم وقع فيما منعه ورده. الحنفية وقعوا في ما خالفوا به الأصول. تمام؟ وأذكر هذا مثال ذكرته في النهاية في كتاب ذكرته الفقه بقاعدة وضحها التخوي رحمه الله تعالى، ومنهم رديت عليه عليهم من هذه المسألة. انه ايضا عند الحنابلة عندما يأتي مثلا وفي شيء من معامة به البلغة قول الصحابي، صحيح، وشيء انثور عن صحابي وقال به صحابي ولا يعلن انه مخالف، عندهم على اصول الحنابلة ايه هذا؟ يقول لك اجماع صحابي، اجماع صحابي. تمام؟ ده اصل عند الحنابلة ومصير عند الشافعية والمالكية. فالمقصود هنا بتذكروا بالايه؟ بتذكروا بالاصل. يقول لك: طب ماذا قلت هذا القول؟ واضح كده الصورة؟ فهنا يقول: إذا اعترض أو إذا اعترض أحد الخصمين على الآخر بشيء يخالف أصله فله أن يرده بأصله وله أن يرده بمعنى نظري أو فقهي. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأخبر الله تعالى بقول السفهاء وهو سفهاء قريش وقيل اليهود، وأنهم سألوا عن علة ذلك فأجابهم بما بنى عليه أفعالا من كونه مالكا غير ممل أو غير مأمور لا يدخل تحت رسم ولا حد ولا يسأل عما يفعل، لأنه إنما يسأل عن فعله من هو تحت حد أو رسم. فكأنه تعالى قال: إذا كنت مالك الشرق والغرب أتصرف في ملكي فما موضع المسألة؟ قال: وهذا هو الجواب النظري، رده بأصله وموجب قاعدة أمره. فسقط السؤال ولم يلزمه أن يبين لما فعل ذلك. ثم لما ثبت ذلك أجاب بجواب فقهي عن المسألة فقال: وقل لهم أيضا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. هذه إيه؟ علة الحكم. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالمسألة لها إيه؟ لها مقصد فقهي، مقصد عقائدي. تمام؟ افعل لا تفعل، لا أقول لما ولا كيف. تمام؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. يقول تعالى: إنما أمرتك أن تصلي إلى بيت المقدس ليصلوا معك على ما ألفوه من الصلاة إلى بيت المقدس، ثم نقلتك إلى الكعبة، ثم نقلتك إلى الكعبة لتعلم أنت وتخبر من صلى معك إلى بيت المقدس تبعا لك وطاعة لأمرك وقبولا منك، فإنه ينتقل معك لما التزمه من الطاعة، ومن صلى إلى بيت المقدس لكونه شريعة له لا لطاعتك فإنه لا يتحول معك، بل يقيم على الصلاة إلى بيت المقدس، فتعلم أنت أنه منقلب على عقبيه، وينكشف لك أنه لم يكن مطيعا لك ولا تابعا. فبين علة الجواب وعلة التحويل، ثم أجاب بجواب آخر، وهو أنه ذكر جواز النسخ في القبلة وغيرها، فقال: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول: وإن كان انتقالهم من المنسوخ إلى الناسخ ثقيلا عليهم شاقا في ترك المألوف المعتاد الذي قد نشأوا عليه إلى ما لم يألفوه، وهذا أحد العلل في جواز النسخ على من أنكره. طبعا استطردنا في مطلع الحزيمي، النسخ منسوخ الحزيمي، بيان هذا بالتفصيل، فهذه أجوبة سؤالهم، وقد بينا موضعها من النظر. وأفضل النظار وأقدرهم من أجاب عن السؤال بجواب نظري يحرس به قوانين النظر وقواعده، ثم يجيب بجواب يبين فيه فقه المسألة. يبقى هنا ما بقاش نظر مجرد عن الفقه. الثالث عشر قال: القلب على الخصم والمعارضة والنقد، كل ذلك صحيح في النظر. القلب على الخصم والمعارضة والنقد كل ذلك صحيح في النظر، قوله تعالى حاكيا عن قول المنافقين: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فأجابهم بما أقلبه عليهم في أنفسهم، وإن جعلته نقدا صح، وإن جعلته معارضة أيضا صح، ولكل واحد وجه. فقال: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يقول: إذا زعمتم أن من خرج معي فقتل لو كان عندكم ما قتل، وكان ذلك دافعا لقضاء فيهم، فادفعوا عن أنفسكم ما قضيته من الموت إن كنتم صادقين. ها؟ الموت مدركه ولا محالة، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ها؟ بل لو كان في قصور مشيدة كمان أينما تكون يدرككم الموت. الرابع عشر والأخير قال: السكوت عن الجواب للعجز من أقسام الانقطاع. السكوت عن الجواب للعجز من أقسام الانقطاع، اكتب على الحاشية، يعني عدم المواصلة في الحجاج والخصومة. عدم المواصلة في الحجاج والخصومة، وإن شئت فقل الانهزام في الحوار. السكوت عن الجواب للعجز من أقسام الانقطاع. ولذلك يعني تعلمنا من الشيخ رحمه الله تعالى وهؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى انه كلامك المعجز لا تكثر من نزج كلامك انت. فهذه القوة، القرآن والعلم بالقرآن والتراب من دلالة الآيات، تمام، معرفة القرآن بالقرآن وبأصوله تمام، ثم القرآن بالسنة، ثم القرآن والسنة بمعنى السلف من الصحابة ومن تبع. خلاص معك الآية، معك القرآن، معك السلف الصالح، محل الإجماع، محل الخلاف، محل بتتكلم بإيه؟ بتتكلم بخير الكلام ما قل ودل. لا تقول بقى الشيخ فلان قال ولا الشيخ فلان قال ولا الإمام قال ولا الإمام قال وفروع الإمام فلان وفروع الإمام فلان ولا إلى آخره. طبعا هذا طريق لا يستقيم على هذا المنهج، أن تتكلم بقرآن وبسنة هو يتكلم بأقوال رجال سردها. ده قال ايه؟ رجال سردها، يعني انت تعجزه بشيء واحد. عرف لي مأخذ الإيمان. أصلا ده حفظناه. أنت على علم بمأخذ الإيمان من خلال هتقول والله إن صح الرواية في المحرر عن الإمام يبقى هيكون مخرجها 1، 2، 3. أما الأول فلا، الثاني فلا، الثالث يجوز. يبقى في واحدة من الإيه؟ من رواية صواب والباقي خطأ. تمام؟ الدندنة حول إن في رواية ورواية ورواية ده انهزام فكري عند المتكلم. أنا أتكلم به الاقتطاط من مصادر التي تقول روي وحكم في الرواية وكيل إلى آخر. لا تمام؟ وأظن شبعنا هذا فكر المقارن تخريج كلام الأئمة على الأصول، على الأصول الشرعية، وبندخل مسألة نخلا، وبالتالي نحترم الأئمة. والثلاث روايات عن الإمام بيكون منها رواية واحدة، وده اللي هيتكلم في الإمام لاحقا رحمه الله تعالى عندما تكلم على قاعدة لكل مجتهد نصيب، أم لكل مجتهد نصيب. الأولى خطأ والثانية صح. إذا رجعت إلى روضة الناظر ابن خدامة اتكلم عن هذه الجزئية، وإن كل مجتهد نصيب هذا خطأ، لكن لكل مجتهد نصيب ممكن. ده اللي تطفي الإمام رحمه الله تعالى هنا ويبين هذه المسألة المهمة. قال تعالى فبهت الذي كفر. خلاص عجز أو عجز. ألم تر إذا حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك وبدأ الحوار، فبهت الذي كفر، خلاص ما عاد عنده رد، انهزم وأقسم الانقطاع من وجود، خلاص انتهت صليت عليه، خلاص تمام. ولا تقطع إلا بالإيه؟ بالبرهان. والبرهان فين؟ الحمد لله. وأقسم الانقطاع من وجود، هذا أحدها. والثاني أن يعلل ولا يبدي، أن يعلل ولا يبدي. عمال تجيب وتخلص من الآخر، من الآخر خلص، هذا لا يستقيم. اللي بعده تمام ازاي؟ ده بقى اللي هو ايه؟ الرأي المجرد، النظر المجرد. تمام؟ ونجد هنا بقى في كلام الأوزاعي رحمه الله تعالى الصحيح عنه: عليك بأثار من سلف ورفضك الناس، وإياك ورأي الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. خلص. اللي بعده هات اللي بعدين، ما عليه بالكلام، اللي بعده خلص. صحيح؟ الكلام ده كله ممكن يرد بخبر. خلاص، مالي والمنقولها اللي كنت بتحكي عنه ده ما عليه بيه. وبعدين تمام؟ فيقول أن يعلل ولا يجدي، اللي ما مضيعش وقت. الحاجة عن الجواب. والسؤال، الله يرحمه الشيخ ناصر، نعم، رحمه الله تعالى، يا أخي لا تعيد عن الجواب، بارك الله فيك. أنت ما التزمت بالشروط التي وضعناها، انتبه بقى وبقى. إيه؟ هذه فتح الجلوس أمام الكبار والشيوخ رحمه الله تعالى والاستماع، وتأخذ ما جاب من الشيخ رحمه الله، هذا السقاط سلف طريف، ما التزمت بالشروط. صحيح؟ لا تحيد. وبالتالي طبعا الثاني أصيب بضعف في الأطراف وقام وانصرف. تمام؟ قال في الوريد على طول. والثالث أن ينقض ببعض كلامه بعضا، ببعض كلامه بعضا، إما أن يكون من كلامه المجرد لشك أن يقعد هذه الوهبة، أما إن كان يتكلم ويدندن بما لا يفرق، أن يتكلم بخبر هو لا يدري ما يقول الخبر، أنت معايا إزاي؟ يبقى أنت من الخبر أقمت الحج عليه، هو لا يفهم ما يقول. تمام؟ يبقى إذا الاستدلال بالنص في غير موضعه، أو يبلغ، أو يعني يبقى غوغائي بالنص ولا يفهم مراد النص، يعني أنت فاهم النص ودرست النص، تقول له أنت أخذت الحج عليك بالإيه؟ بهذا النص. تمام؟ والرابع أن يؤدي كلامه إلى المحال، أن يؤدي كلامه إلى المحال، صار إلى لا شيء. ودي يمكن بلمسها أكثر في الزواج على تكلم في الصفات والتصورات والخيالات، ويأتي بكثير جدال وبكثير كلام، وفي الآخر يصل إلى لا شيء، جعل الله عز وجل عدم. من اللطائف استقرانا للرد على جهنم الدارمي الدليل المشتوم كغيره من الجهلاء المعاصرين، تمام، والأوجاد. فالمهم يقول انه هو يتدل على الفوقية، وان الله عز وجل على عرشه استوى وليس استولى. فيأتي كلام، طبعا يأتي بالآيات ثم يأتي بالأخبار المرفوعة الصحيحة ثم الحسنة ثم الضعيفة ثم بالموقوف ثم بالمقطوع، وبعدين يأتي يقول وقال يدوياتي بقى من حيث النظر فيه. ثم يقول هو يتكلم ويتكلم، أقول لهذا المخبول الذي لا يقر بهذا، ما تقول في قولك في سجودك حال صلاتك؟ في الكلمة اللطيفة يقول لك تقول سبحان ربي الأعلى، إذا معاه إزاي؟ هو لا يقر بمسألة إيه؟ بمسألة العلو. الخامس، قال أن ينتقل من دليل إلى دليل، أن ينتقل من دليل إلى دليل، أنزود كالمتخبط والمشغب، أن ينتقل من دليل إلى دليل، زود عندك كالمتخبط والمشغب، أي بعيدا عن محل الاستدلال في النص الوارد، أن ينتقل من دليل إلى دليل كالمتخبط والمشغب بعيدا عن محل الاستدلال في النص الوارد. انت بتشوف طبعا كل هذا. السادس، ان يسأل عن الشيء فيجيب عن غيره، ان يسأل عن الشيء فيجيب عن غيره. هذه اشياء جميلة، هذه المهمة، هذه لطلبة العلم والنظر للواقع اللي موجود الأدب. والسابع، ان يجحد الضرورات ويدفع المشاهدات ويستعمل المكابرة والبهتة في المناظرة. ثم خرج الإمام رحمه الله تعالى بإسناده، قال أخبرنا الحسن بن أبي طالب، أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران، أخبرنا صالح بن محمد، حدثني أخي صدقة بن محمد قال قال لي أبو محمد اللي هو عبد الله بن محمد الزوري، قال المأمون اللي هو الخليفة، وده إسناد حسن، غلبة الحجة أحب إلي من غلبة القدرة، لأن غلبة القدرة تزول بزوالها، وغلبة الحجة لا يزيلها شيء، الحجة البرهان. قال رحمه الله قلت فينبغي لمن لزمته الحجة ووضحت له الدلالة أن ينقاد لها ويصير إلى موجباتها، لأن المقصود من النظر والجدل، أي جدل بقى؟ المحمود بقرينة التي بعدها، لأن المقصود من النظر والجدل طلب الحق واتباع تكاليف الشرع. يقول رحمه الله فينبغي لمن لزمته الحجة ووضحت له الدلالة أن ينقاض لها ويصير إلى موجباتها. قلنا إخواني نوضح حاجة نؤكد عليها كثيرا، أنه الدليل له طريقان، دليل صحيح صريح، لو الأمة كلها خلفها، دليل صحيح صريح ما لا تحل مخالفته، تحرم مخالفته، دليل صحيح ظاهر ظاهر، يبقى المعول على الظاهر، والانصراف عنه لا يكون إلا بقرينة في مستواه، إما مثل أو أعلى أو أعلى منه، خلاص انتهى النزاع، ما نتكلمش بقى كثير. فهنا يقول فينبغي لمن لزمته الحجة ووضحت له الدلالة أن ينقاد لها ويصير إلى موجباتها، إلى موجباتها، لأن المقصود من النظر والجدل المحمود والجدل طلب الحق واتباع تكاليف الشرع. وقد قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يبقى نأخذ من هذا المقطع منه رحمه الله، خرج هذا الذي أعرض لحزبه أو أعرض لرئيسه أو أعرض لشيخه الذي قلده أو هواه الذي ألهه، خرج عن هذا النطاق هذا الذي ذكرته. ثم الأخرى إسناد أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن حسين بن محمد بن رمين السربازي، أبونا عبد الرحمن بن محمد بن جعفر الجرجاني، نبانا أبو العباس السراق قال سمعت عبيد الله بن سعيد يقول، سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي يقول، قال عبد الواحد بن زياد قلت لزفر، زفر ده ايه؟ امام حنفي مشهور له فقيه حنفي، وله مسائل وله مفردات في المذهب. قلت لزفر: صرتم حديثا في الناس وضحكة. قال: وما ذاك؟ قلت: تقولون في الأشياء كلها اضرأوا الحدود بالشبهات، اضرأوا الحدود بالشبهات، اضرأوا الحدود بالشبهات، اضرأوا الحدود بالشبهات. فصرت إلى أعظم الحدود فقلتم يقام بالشبهات. فهمنا المقصود؟ العكس يعني، تمام؟ قال: وما ذاك؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر. قلتم: يقتل به. وضحت؟ وطبعا ده حقيقة يعني، هو ده خلاف لما عليه جماهير الأمة للنص. هناك ما في نص، عمل القاعدة مقابل النص. وأنا سبق هذا البيان تعليق على الأحكام على كتاب بلوغ المرام الحافظ رحمه الله تعالى في الحدود. قلت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر. وقلتم: يقتل به. قال: إني أشهدك أني قد رجعت عنه الساعة. ده محترم، محترم. فين بقى الحنفية اللي يعلموا المعاصرين لا يحل لهم تقليد الإمام أو تقليد أكابر السالفين منهم في مسائل وقعوا فيها على خلاف النص؟ فإذا بان النص على خلاف ما قالوا تعين على المعاصر ومن بعد ومن قبله من المتأخرين أن يدعوا النص، تمام؟ وهذه بقرينة لمحنا في استقراء مقدمة كراه تجديد أبي حاتم في الإسناد ذكره بإسناد بن محمد بن الحسن مع دراسات من مالك رحمه الله تعالى بهذا اللقاء الجميل الرائع بين الاثنين، ورجع إلى 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 الكوفة بالعلم اللي أخذه من مالك، وقال الكلمة الجميلة: لو علم صاحبنا بهذا الذي علمنا لرجع عن كثير مما هذا رحمه الله. يؤكد براءة الإمام رحمه الله تعالى ويعذر عما قال، تمام؟ فهذا منه رحمه الله تعالى هذه واحدة. أيضا قال: قلت: كان زفر بن هدي من أفاضل أصحاب أبي حنيفة، فلما حجه عبد الواحد في مناظرته وفت في عضده بحجته أشهده على رجعته خيفة من مدع يدعي ثباته على قوله الذي سبق منه، بعد أن تبين له أنه ذلة وخطأ. ودي أخواني من فائدة الاستخراء، عشان كده أقول لك دائما في قول الإمام خالف في ظهر نص، يبقى أنا أنظر الأول ثبت عنه أو لم يثبت، رجع عنه أو لم يرجع. نرجع بقى للإيه؟ للمحررات في المذهب ونشوف وننظر صح أو لا، تمام؟ غالبا تجد الرجوع. فإن لم يكن كما سبق مسيد المسيب لو طلق قانون صح، لا نراه يصح عن سعيد، فيأتي الحفظ أما وقد ثبت عن سعيد. إذا لا يعتبر من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حتى تزوق ويزوق. فمن أين سعيد بن المسيب هو من أكابر الفقهاء والأعلام سلفا ويخالف النص معقول؟ لكن لا، أقل ما فيه رحم الله سعيد بن المسيب، لكن كلامه غير معتبر لمخالفة الإيه؟ ولذلك حكوا الإجماع ولن يعرضوه إلا من شد ولا عبرة. ونذكر كلمة ابن عبد البر وغير ابن عبد البر: رجع ابن عبد او لم يرجع فالسنة قاضية على كل على خلاص. لكن ده الصحابة، فبالك من دون؟ فبالك عن الشيخ بقى اللي هم الأطائيت اليوم. صح، هذا ما يسمح بأي حمل الأحوال، محتاج كثير، محتاج فرمطة، محتاج فرمطة شوية، لأنه كده طبعا خلل يعني بيطيح وأطاح. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يرحمنا ودعوتنا. وكذلك يجب على كل من احتج عليه بالحق أن يقبله وأن يسلم له، ولا يحمله اللجاج والجدل على التقحم في الباطل مع علمه به. الكلام ده لمين؟ ده كلام الإمام رحمه الله تعالى الخطيب، هذا كلام حافظ الماتع. قال رحمه الله قوله تعالى: بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه بما هو ذاهب. ثم أخرج بإسناده أيضا من طريق آخر قال: كان المأمون يقول: إذا وضحت الحجة ثقل على الأسماع استماع المنازعة فيها. يا سلام، إذا وضحت الحجة ثقل على الأسماع استماع المنازعة فيها. رحمه الله. ثم أخرج بإسناده قال أخبرني أبو عبد الله محمد بن حسين بن موسى الكازروني بن إيسابور قال أنشدنا أبو عامر النسوي قال أنشدنا أبو علي الحسين بن محمد محمد القومسي لأبي سعد بن دوس قال ومخالف للحق غير مخالف للصدق عند تناظر وحجاج ترك الحجاج إلى اللجاج فقلت يا طرد الدجاج ومنزل الحجاج. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الحافل وهو باب الكلام في أقوال المجتهدين وهل الحق في واحد أو كل مجتهد مصيب. تمام، نرجع إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في ديننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.